الرحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. ولازلنا نواصل حديثنا حول قضية الطفل والتدبر، تلك القضية التي هي في غاية الأهمية. تدريب الطفل على هذه المسألة وهذه القضية هي في غاية الأهمية، وكما قلت كثيرا سابقا الأمر ربما يمثل عند البعض إشكالية. كنا في الحلقة اللي فاتت خلاص دخلنا في منطقة ان احنا عايزين ندرب الطفل فعلا على العبودية دي، وكلمنا عن أهمية تدريب الطفل على هذا اللون من العبودية، وحررنا بالضبط اللي احنا نريده من الطفل، وقلنا ان من الحاجات المهمة والضرورية ان احنا ننمي مهارات الطفل العقلية، ننمي مهاراته القلبية، ننمي هذا اللون من القدرات اللي مش لازم تكون ظاهرة، هي قدرات باطنة. يعني انا النهاردة بعض الفضلاء لو قلت له ايه رأيك احنا عايزين نعلم الولد مثلا في دورات مثلا في الذكاءات المتعددة، في دورات مثلا في انماط التعلم، في دورات مثلا في استخدام الذاكرة البصرية او في تقوية الذاكرة السمعية، ايه رأيك ان النوع ده من الدورات احنا نعلمه للطفل وننمي مهاراته؟ يقول لها مفيش مشكلة، ده حاجة كويسة وحاجة مفيدة وجميل خالص، وده كويس وعايزين نصنع اطفال مبدعين واطفال مفكرين واطفال. طب ما هي القصة كده، ان هو الوحي ما جاش عشان بس مجرد ان هو يبني يعني بدن او يحمي بدن، الوحي يعني جاء ليحمي الانسان مما يضر الايمان وما يضر الوجدان وما يضر الابدان. يعني ولذلك حتى في الخصائص الشفائية للوحي انه شفاء لما يهدد الابدان وما يضر بالابدان وما يضر بالوجدان وما يضر بالايمان. تمام. طيب وكنا قلنا ان احنا عندنا ثلاث مراحل، والثلاث مراحل دول احنا هنقول كل مرحلة فيها خطوات. فقلنا اول مرحلة بعد ما نكون فهمنا الآية فهم جيد صحيح، ونكون حددنا ابرز ما ينبغي علينا فعله، وفهمنا الطفل الآية وساعدناه انه يحدد ابرز ما ينبغي عليه فعله، المفروض نبدأ في خطوة التفكر في الحال. والتفكر في الحال او مرحلة التفكر في الحال هي عبارة عن خطوتين. الخطوة الأولى هي تقييم النفس وتفقد مواطن الخلل. أنا عايز أساعد الطفل أنه يقيم نفسه في ضوء ما أوصى الله عز وجل به، وأنه يتفقد مواطن الخلل اللي عنده. يعني إحنا عايزين نربي الطفل على فكرة أن خطابات الله سبحانه وبحمده لنا ما ينبغي أنها تمر مرور الكرام، ما ينبغي أنها تسمع للسماع ولا حتى للاستمتاع ولا لمجرد حتى للطلاع والامتناع، لتسمع للاتباع. ينبغي ان انا النهاردة لما تأتيني وصية من الله سبحانه وبحمده ان انا اقف مع نفسي انا واسأل نفسي، اتفكر في حالي اين انا من هذا الكلام. ولذلك في عندنا خطوتين في المرحلة دي، الخطوة الاولى اللي هي تقييم النفس، والخطوة الثانية هي تفقد مواطن الخلل. تقييم النفس في ضوء ما اوصى الله عز وجل به. فمثلا الامر ده احنا ممكن نبشره مع الطفل من خلال مجموعة من الاسئلة، مجموعة من الاسئلة، وهذا اللون من الأسئلة محتاجين نربطه بنصوص. وفي نفس الوقت فكرة الأسئلة دي ان انا وكأني عايز افتش على هذه الآية في واقع الطفل. يعني يا جماعة القرآن كتاب ينبض بالحياة، والقرآن مش كلام يعني في أبراج عاجية ليس له علاقة بواقع الناس. انا محتاج الطفل يحس ان كل حاجة في الحياة الوحي بيضبطها، ان يحس بحضور الوحي في كتير من مناحي الحياة او في كل مناحي الحياة. ولذلك مثلا هنا انا ده بضرب مثال بس، لكن احنا ممكن ننسج على منواله في امور اخرى. طبعا دي مهارات بتتعلم، ولذلك احنا عندنا دبلومة اسمها دبلومة اعداد معلمه المتدبر الصغير او معلم المتدبر الصغير بيبقى فيها تدريب على هذا اللون من المهارات. المهم، فمثلا احنا ممكن هنا نطرح مجموعه من الاسئله. احنا معنا مثلا الايه بتاعت الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. فممكن نسال الطفل نقول له حبيبي، طب هل انت فعلا بتكون حريص على انك يكون عملك هو الاحسن؟ واحنا فهمناه ان الاحسن ده اللي فيه صفتين، اللي هو الاكثر اخلاصا والاكثر موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو اخلصه واصوابه على كامل فضائل ابن آدم. يعني ونبدأ نعمل ايه، نمسك يعني الكلمة دي ونفتتها شوية، بمعنى نقول له طيب هل انت مثلا اعمالك بتبقى حريص على انها تكون خالصة لله سبحانه وبحمده، ولا مثلا لما بتقوم تصلي انت بتصلي عشان خاطر بابا هيديك جايزة، عشان ماما مش عارف وعدتك بحاجة، عشان خاطر زمايلك يقولوا عليك كويس، عشان خاطر المعلمة، ولا انت فعلا بتصلي لله؟ انا بخليه يقيم نفسه في ضوء اللي ربنا وصى بيه، وحاول اتفقد الخلل اللي عنده، يحاول يعني هينتبه هنا الخلل، هينتبه لمشكلة. نقول له هل بتعمل كده؟ ده ربنا يعني سبحانه وبحمده قال فاعبد الله مخلصا له الدين، ربنا قال ألا لله الدين الخالص. نقول له ده ربنا قال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة. يعني احنا هنا مش بس ان احنا بنحاول نخليه يقيم نفسه، احنا كمان بنحاول نخليه يتفقد مواطن الخلل ونربط له الكلام ده بالوحي، عشان برضو ما يشعرش ان المعنى ده كده معنى بعيد ولا معنى غريب. مثلا نسأله عن المتابعة، نقول له انت النهاردة لما بتقوم تصلي مثلا، هو حد يقول لي انت ليه بتكلم الصلاة الصلاة الصلاة؟ الطفل اذا استقامت صلاته استقامت حياته، ومن استقام اداؤه او استقام على الصراط المستقيم في محراب الصلاة ان شاء الله يستقيم على الصراط المستقيم في محراب الحياة. ولذلك الصلاة يعني خير موضوع كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، واول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فان صلحت فقد افلح وانجح. ولذلك اللي بيصلي كويس هيعيش كويس. يعني الصلاة بيترجم فيها كل أركان الإيمان، الدين كله يظهر في الصلاة. فلذلك إحنا يمكن عندنا في أكاديمية المتدبر الصغير أو في تعليم أطفالنا، يا ريت أنا يعني بأكد لحضراتكم على الكلام ده، هي فكرة إن يعني ندندن حول الصلاة ودايما نستعمل الصلاة، ندندن حول الصلاة. يمكن أنا أشرت المسألة دي قبل كده، ولابد إن كل اللي الطفل بيتعلمه وكل اللي بيشوفه يكون روافد بتمد بحر او نهر الصلاة، علشان الصلاة تكون في ابهى صورة وفي اكمل صورة. والحقيقة يعني احنا يعني منازل العباد عند الله حسب منازلهم في الصلاة. ممكن كان القائم ليه كلام في هذا الصدد، يعني فمنازل العباد عند الله حسب منازلهم في الصلاة، منزلته في الصلاة بالضبط. يعني انت حالك مع الصلاة بيعكس حالك مع الله، حالك مع الصلاة بيعكس حالك مع الله. المهم، فنحن ندندن دوما حول الصلاة، وبنستخدم في أمثلتنا الصلاة كتير جدا. فنقول له انت لما بتيجي بتصلي مثلا، انت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيصلي مثلا بيرفع يدي كده، والنبي كان بيركع بالشكل الفلاني، والنبي كان بيعمل بالشكل الفلاني، والنبي كان بيبقى خاشع في صلاته وفي سكون في صلاته وفي طمأنينة في صلاته. انت لما بتيجي تصلي بتعمل كده ولا خلاص يعني تصلي ايه صلاة ايه صلاة وخلاص مش مهم، عشان بس ايه انت بابا قال لك صلي فبتصلي عشان خاطر يبقى ايه قضيت الواجب وعملت اللي عليك وخلاص؟ يعني هل فعلا تبقى حريص انك تعمل الحاجة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها، ولا انت لا ممكن مش مهم مش لازم تكون زي ما النبي عملها، ممكن تعديها وخلاص، ممكن تصلي 3 ركعات وهي الصلاة رباعية، ممكن تصلي 2 ركعات والصلاة ثلاثية، تنقص من ركوعها تنقرها. طيب احنا كل ده بس عايزين نوصل للطفل فكرة ان الاية دي حاضرة في الواقع بتاعنا، فهو يتفكر في حاله، انا فين من اللي ربنا وصاني بيه. دي امثلة. يعني احنا ممكن بقى كمان نوسع النطاق شوية، فنسأل نقول له طيب انت النهاردة لما بتتكلم مع حد يعني بتحرص على انك تقول احسن كلام افضل كلام، ولا ممكن تقول كلام يضايقه، ممكن تشتم ممكن تزعق؟ ده ربنا قال وقولوا للناس حسنا، ربنا قال وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. انت طريقة كلامك ازاي؟ احنا يعني بنطرح مجموعة من الاسئلة بنساعد الطفل فيها على انه يتفكر في حاله وان هو يقيم نفسه ويتفقد مواطن الخلل اللي موجود عنده. والكلام ده مهم جدا وزي ما قلت هيبقى له انعكاس كبير جدا جدا على بناء شخصية الطفل بعد كده. المهم بنطرح مجموعة من الأسئلة، المحضرين سؤال 2 3 4. ممكن ببساطة شديدة جدا يعني احنا ممكن نقعد نفكر في مواطن الخلل المتعلقة بالكلام ده، يعني مثلا لو الآية بتتكلم عن بر الوالدين نشوف مواطن الخلل المتعلقة ونسأل عنها، نشوف آفاق التطبيق اللي المفروض تكون حاضرة ونسأل عنها. تمام، مثلا احنا هنا ممكن نسأله في الآية بتاعت الذي خلق الموت الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله وهو العزيز الغفور، نسأله مثلا انت لما بتتناقش مع حد او بتقعدوا تتكلموا في مسألة انت بتبقى حريص انك تناقشه بشكل كويس مهذب ولا لا؟ ممكن تعلي صوتك وممكن تبقى بتتكلم بشكل مش كويس. ده ربنا سبحانه وبحمده قال وجادلهم بالتي هي احسن، يعني انت لما المفروض تتناقش مع حد او تجادله في مسألة الجدال المحمود خلاص يكون بالتي هي احسن، يبقى افضل واحسن وابهى واجمل صورة. المهم يعني انا بس بضرب امثلة لك لان وقت الحلقة ربما لا يتسع يعني لتفاصيل اكثر من ذلك. ده اللي احنا نقصده بالضبط بفكرة التفكر في الحال، مساعدة الطفل انه يتفكر في الحال. زي ما قلت حاجة متعلقة ببر الوالدين، حاجة متعلقة مثلا بالصدق، حاجة احنا نشوف نسأل مجموعة من الاسئلة اللي تساعد الطفل على انه يتفكر في حاله، اللي تساعد الطفل يعني على إجابة سؤال أين أنا يعني مما أوصى الله به هنا. خلاص، أين أنا مما أوصى الله به هنا في هذه الآية، اللي هي تساعد الطفل على إن هو يعرض نفسه على الآية، أنا فين من الآية دي. إن يعني أنا بس بشبه المسألة عشان بس لون من التقريب، يعني إن هو بالضبط كأن واحد بيجيب فلاشة والفلاشة دي بيحطها في جهاز الكمبيوتر على برنامج الانتي فيروس. هو برنامج الانتي فيروس المفروض بيعمل اسكان للفلاشة دي، يعني بيعملها مسح. هذا الاسكان او المسح او الفحص اللي بتعمل للفلاشة هو بيقول لنا ان يعني هنا في فيروس الفلاني، في كم فيروس موجودين هنا، في بات سيكتور، في مقطع فاسد او في مشكلة، يقول يعني بيقول لنا بيدينا تقرير في النهاية عن الحال. احنا بالضبط عايزين كده ان احنا نعتبر ان الآية دي دخلت حياتنا، فبتعمل ايه؟ هي بتفتشنا وتفاتشنا واحنا نقوم بالعملية دي بقى. يعني فالآية تقول لنا ايوة انت عندك خلل في الحتة الفلانية وعندك قصور في الحتة الفلانية والمسألة الفلانية. الكلام ده مهم جدا ومهم الانسان يحدده ويحدد كمان ابرز الحاجات او ابرز مواطن الخلل الموجودة. ده يعني بين يدي ان شاء الله التطهر من الكلام ده، يعني احنا مطلوب من احنا نتزكى بالايات ومطلوب من ان اطفالنا يتزكوا بالايات، فبين يدي تزكية الاطفال بالايات دي، تزكية الاطفال بالقرآن، انه يتطهر من مواطن الخلل اللي موجودة عنده دي اصلا. تمام، المهم ويمكن قلت الكلام ده الاطفال محتاجينه جدا، يعني محتاجين للتطهير اكثر من حاجتهم للتطوير، ويمكن كنت اتكلمت على المسألة دي قبل كده. طيب دي المرحلة اللي بنسميها التفكر في الحال، ويمكن كان مثلا ابن القيم بيعبر عنها احيانا بلفظ النصيب، يعني يشوف نصيبه من الآية دي ايه. يعني ممكن الآية تكون بتتحدث عن الكفار، ممكن تكون بتتحدث عن المنافقين، لكن هو الانسان ينظر الى نصيبه منها، يعني هل هذه الصفة التي ذكرت عن الكفار او ذكرت عن المنافقين هل انا متصب بها ولا مش متصب بها، هل انا بقع في نفس المشكلة. أصل الله سبحانه وبحمده في خطاباته في الوحي ربنا مش بيذكر مثلا الكفار ويذكر مآلهم وما يذكرناش حالهم، يعني دايما يعني الأمور تذكر معللة عشان احنا ننتفع ونستفيد ونعرف ايه اللي أفضى بهم إلى هذه الحال. فلذلك احنا نقيس الحال بالحال زي ما قال الشيخ سامي التيمية انه يقيس الحال بالحال والمال بالمآل، وزي ما قال ابن القيم وينظر نصيبه من الكلام ده، فين نصيب انا من الكلام ده، انا هشوف انا فين منه بالضبط، هل انا يعني بعمل الكلام ده ولا ما بعملوش، انا ممكن اكون ما بعملوش بنفس الحجم بس يعني بعمل جزء صغير منه، انا برضو محتاج اطهر من الجزء الصغير ده. تمام كده. طيب هنروح بعد كده المرحلة التانية هي التفكر في المال. يعني ايه التفكر في المال؟ التفكر في المال المفروض الكلام اللي ربنا وصاني بيه ده ليه مقال، يعني اللي ربنا وصاني بيه ليه مقال. يعني انا ربنا مثلا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ده ما قاله يعني مآل للحرص الإنسان على أن يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن يجعل الرحمن سبحانه وبحمده له ودا، ود في الدنيا وود في الإيه في الآخرة. ويعني يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر عند يعني قراءته لهذه الآية بالحديث المشهور الذي ذكر فيه المتحابين في جلال الله سبحانه وبحمده وأولياء الله وما أعده الله سبحانه وبحمده لهم في الإيه في الآخر. طيب، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني دي كلها إحنا بنسميها عواقب أو مآلات حسنة، عواقب أو مآلات حسنة، وفي عواقب أو مآلات سيئة، في عواقب أو مآلات سيئة. يعني مثلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل، وفي قراءة ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوة. إيه يعني واضح هنا في مآل إيه؟ مآل سيء، يعني في مآل حسن وفي مآل سيء، ده المآل أو العاقبة. فالآيات في الغالب بيبقى فيها نص على العاقبة أو المآل، فيها نص على العاقبة أو المآل أو ما يترتب على الكلام ده. هذا النص على العاقبة أو المآل أحيانا يكون في الآية نفسها، أحيانا يكون في ما يسمى في علوم القرآن بالسباق أو ما يسمى باللحاق. يبقى ممكن يكون في الآية نفسها، ممكن يكون في السباق يعني في الآية اللي تسبقها أو لا تسبقها، وممكن يكون في اللحاق في الآيات اللي تليها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لما دام قاله الذين آمنوا وكانوا يتقون، يبقى هنا الذين آمنوا وكانوا يتقون المآل بتاعها فوقها، أحيانا يكون تحتها وهكذا. يعني لولا بس صدق المقام لفصلنا في ذلك تفصيلا وأصلناه تأصيل. الشاهد إن المآل موجود، ممكن يكون موجود في السورة، ممكن المآل مش موجود في الآية دي، موجود في آية تانية، ممكن في القرآن الكريم، ممكن يكون موجود في حديث من حديث السنة. خلاص، فاللي أقصده إن إحنا بنحتاج بقى مرحلة اسمها مرحلة تحديد المآل. يبقى دلوقتي أنا عندي في المرحلة التانية اللي هي التفكر في المآل دي محتاجين خطوتين، زي ما قلنا هناك في التفكر في الحال قلنا تقييم للنفس وتفقد لمواطن الخلل، إحنا هنا في التفكر في المآل محتاجين تحديد وشهود. تحديد وشهود يعني ايه؟ تحديد نحدد المآلات الحسنة والمآلات السيئة، ويعني ممكن يقتصر او يكتفى بما جاء في السياق. يعني خلاص ما جاء في السياق، يعني الخطابات اللي يخاطب بها الاطفال الحقيقة اغلبها خطابات تدبرية، يعني الخطاب او وصية مقرونة بالايه بالمآل. المآل ده اللي مثلا يعني على لسان الزركشي في البرهان كان يسميه الوعد والوعيد، وبرضه كانوا يسميه القرطبي كده، أو العلماء كتير يقولوا الوعد والوعيد. الوعد اللي هو المال الحسن والوعيد اللي هو المال السيء. فالمهم الإنسان يعرف الوعد والوعيد، تحديد الوعد والوعيد ده أو تحديد المال الحسن والمال السيء نحدده. طيب، يبقى ده ما نسميه بالتحديد. قلنا إن خطابات الوحي للأطفال هي خطابات تدبرية، هي خطابات تدبرية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نشوف مثلا هو بيكلم سيدنا أنس، قال يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، الحديث حسنه الشيخ الألباني، قال يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. طب إذا دخلت على أهلك فسلم، كده خلاص التوجيه انتهى، لكن مشفوع بوعد، مشفوع بالمآل الحسن. ولذلك نقول الخطاب تدبري، تمام، لأن قلنا التدبر في أصله هو تفكر في العواقب. طيب، فبناء عليه هنا يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيخاطب سيدنا عبد الله بن عباس يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله. المهجية التوجيه انتهى، بس يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يعني إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. طيب، والعاقبة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. طب تدبري بامتياز، لما ننظر حتى لو إن يعني لو صح إن ابن سيدنا لقمان المذكور في القرآن كان صغير السن، فنجد إن الخطاب برضو خطاب تدبري. يعني أنا مش بقول ده حتى خطاب للصغار، هو كمان خطاب للكبار، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصب إن ذلك لمن عزم الأمور. يعني خطاب مشفوع بالوعد، مشفوع بما يحفز على فعل. ولذلك يا جماعة أنا بس حاب أكد على مسألة، النهاردة يعني احنا كتير جدا من اوامرنا، او يعني انا كنت بقول سبحان الله، الله سبحانه وبحمده ليس بحاجة ان هو لما يذكر لنا شيء يرغبنا فيه، او لما ينهانا عن شيء يرهبنا منه. يعني الله سبحانه وبحمده ما يحتاج انه يذكر لنا وعدنا وعيد، ما يحتاج انه يحرك قلوبنا او يقنع عقولنا، لان هو الله سبحانه وبحمده يكفينا ان يأمر، هو يأمر خلاص انتهت القضية، نحن عبيد لله سبحانه وبحمده، احنا مش محتاجين ان ربنا يعلل لنا الكلام ده ويقول لنا ليه ويقنعنا به ويحرك قلوبنا لاتباعه، احنا مش محتاجين كده، يعني خلاص يكفينا ان ربنا امر او يكفينا ان ربنا نهى. ولكن الله سبحانه وبحمده رغم ان امره افضل امر واحسن امر وحكمه احسن حكم، ورغم ان هو الله سبحانه وبحمده حكمه اعدل حكم، وانه اعلم بنا منا واعلم بنا من كل احد، ورغم كده نجد ان الله سبحانه وبحمده خطابه لنا خطاب تدبري. يعني الله سبحانه وبحمده يعني هذه المسائل يعني يراعيها بالنسبة لنا. طيب احنا ليه كبشر، او انا بتكلم مع حضرتك دلوقتي او مع حضرتك كأب او كأم او كمعلم او كمعلمة، ليه احنا في خطاباتنا للاطفال بتبقى يعني افعل ولا تفعل بس؟ يعني كنت اكدت على المسألة دي قبل كده لما قلت في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو مش فكرة الامر بالمعروف، هو التعريف بالمعروف، ما هو عارف المعروف، الفكرة كلها ان احنا نأمر بالمعروف بطريقة تعينه على الائتمار بهذا المعروف. يعني انا مش عايز اعرفه بالمعروف ما هو عارفه، انا عايز احركه او احفزه لفعله، عايز احاول اذلله العقبات، عايز اساعده، عايز احل مشكلته. ونفس الكلام في النهي عن المنكر، مش فكرة ان انا ما تعملش، لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل، طيب انا عايز احرك قلبه عشان ما يعملش الكلام ده، عايز ارهبه عشان ما يعملش الكلام ده، فمش نهي عن المنكر، احنا عايزين ننهى عن المنكر بطريقة تعينه على الانتهاء عن المنكر، مش مجرد ذكر المعروف. يعني وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، صلي 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 صلي، يعني انت لابد انك تعلمه. يعني حتى العلماء في يمروهم بالصلاة لسبب، يقولوا ما يأمروش لما يعلمه، يعني يعلمه الأول، لازم يعلمه ويفهمه وبعدين يأمره، يعني هي دي الفكرة. فنفس القصة، انت تعلمه ما يتعلق بالأمر ده وبعدين تحاسبه. اللي أقصده بس ان احيانا احنا بنريح دماغنا ونأمر أمر مجرد او ننهى نهي مجرد، احنا عايزين نشفع الأمر او نشفع النهي بما يعين على الائتمار ويعين على الانتهاء، علشان يبقى خطاب تدبري، يكون خطاب تدبري، خطاب مشفوع بالعواقب. طيب الكلام ده انا بقوله عشان بس نفهم فكرة ان كده كده احنا في الوحي مش هيعوزنا او هيحوجنا ان احنا نقعد ندور على عواقب، لا، هنجد ان العواقب موجودة في السياق، حتى لو مش هنجد عواقب خاصة هنجد عواقب عامة. يعني ايه عواقب خاصة عواقب عامة؟ يعني ممكن ايه مش مذكور فيها عقبة خاصة بس مذكور فيها عقبة عامة، هيبقى تفهم، يعني مش لازم تكون بالمنطوقة، تبقى بالمفهوم، بمعنى انه النهاردة هذا الذي يحرص على ان يكون عمله الاحسن، طيب ينتظر ايه؟ ينتظر عند ربنا ان يكون في المرتبة الاحسن، في المنزلة الاحسن، والنصوص شاهدة بالكلام ده، تمام؟ فاللي اقصده حتى لو ما عندناش حاجة خاصة عندنا حاجة عامة، تمام؟ طيب المهم انا هنا حاب اكد بقى في طبيعة الاداء، احنا عايزين نساعد الاطفال نفسهم على استخراج الكلام ده، ونساعدهم انهم يفكروا. انا قلت قبل كده مش عايز معلومة معلبة، وتحت ده طبعا under supervision او تحت اشراف، في داخل اشراف وفي داخل تعليم، بحيث ان احنا نعوده على كده ان هو يعني يحدد العواقب. طيب بعد التحديد بتيجي مرحلة مهمة جدا بقى، وانا حابب اكد عليها، مرحلة الشهود. يعني مرحلة الشهود انه يشهد العاقبة دي، يعني يشهد نفسه في العاقبة دي، هو النهاردة لو عرف مثلا انه لو فعل الشيء الفلاني لو كان صادق، ربنا قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فهو يشهد بقلبه هذه العاقبة، انه النهاردة لما يكون حريص على الصدق ما يجي يوم القيامة ويشوف الناس ايه، على لعنة الله على الكاذبين، ويشوف الناس اللي هم دول فضح ويشوف كذا ويشهد العاقبة دي. انا مش مجرد ان احنا عايزين يا جماعة نحدد له العواقب او نعرفه بالعواقب او نعدد له العواقب وخلصنا، احنا عايزين نشهده العواقب دي. يعني مثلا احنا لو قلنا له احنا عايزينك تكون حريص مثلا على انك تصلي الاثناشر ركعة اللي هم السنن الرواتب، تصلي مثلا نافلة من النوافل مثلا، بنحضه على انه يحرص على النوافل. طيب احرص على النوافل ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. طيب فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي تبطش بها الى نهايه الكلام. تمام. طيب هنا الطفل يعني طب ليه يعمل كده؟ عشان ربنا يحبك. طيب ماذا لو احبني الله؟ ما هي دي بقى، يعني انا عايز اشهد حاله ان انت ربنا احبك. ماذا لو احبك الله؟ لو احبك الله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. شوف ازاي هتكون سعيد. شو يعني ده اللي باكد عليه فكره الشهود، ان احنا نشهده تلك العاقبه، يعني انا بكلامي او بطريقتي اشهده العاقبه دي. طيب الكلام ده ليه شهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره ان ينظر الى القيامه كانها راي عين فليقرا اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت وسوره هود. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث سيدنا حنظلة قلوا: نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار فكأنها رأي عين. طبعا ده الحالة دي، الوصول للحالة دي نفسها من الإشهاد، خلاص ان الشخص اللي انا بكلمه أشهده هذه الحالة، ده مرتبط بحاجات كثيرة. مرتبط بان الشخص ده مصدقني، مرتبط بان الشخص ده نفسه عنده استعداد للشهود، يعني في حاجات في الشخص ذاته في السامع، وفي حاجات في المتكلم بقى ان هو فعلا بيتكلم بقلبه، ان هو بيتكلم على حاجة هو شهدها او عاشها بقلبه فعلا، ان هو الاسلوب ذاته اللي هو بيستعمله عشان يصل للحالة دي. المهم يعني دي عوامل كتير، ده مش مقام تفصيل فيها، بس اللي اقصده الوصول لفكرة ان انا اشهد اللي قدامي الكلام ده، ان انا بطريقتي او بكلامي او باسلوبي انا يعني هو كأنما يراه بعينه. واحنا الكلام ده بنعمله كتير، يعني في اوقات مثلا عشان احنا نشجع طفلنا على حاجة، ممكن تخيل بقى كده ان انت خلاص وطلعت الاول وبتاخد الجوائز ومش عارف ايه وبينادوا عليك وكذا. احنا بنقدر نعمل الكلام ده للدنيا، بنقدر نعمله عشان خاطر امور من امور المعاش. طب امور المعاد بنعمله عشان حاجات تخص اصلاح دنياه. طب اصلاح دينه واصلاح اخرته، طيب بنعمله عشان حاجات تخص الابدان. طب ما يخص الايمان يعني اولى. فالقصود احنا بنقدر نعمل كده، نقدر نقوم بالحالة دي فعلا. بس انا دايما معلش انا بأكد هنا على مسألة مهمة جدا. الوعد والوعيد تشريع. الوعد والوعيد ايه؟ تشريع. الوعد والوعيد تشريع. حتى يمكن مثلا علماء فصول الفقه يقولوا الكراهة حكم شرعي يفتقر الى دليل. بمعنى ايه؟ بمعنى النهاردة مش عايز بقى ان الاباء والامهات والمعلمين والمعلمات هو يخترع عواقب. يخترع عواقب. يعني في اوقات مثلا يقول له ايه، خلي بالك انت لو عملتش كذا ده ممكن يطلع لك تعبان يعمل فيك وربنا هيعذبك على فكره لو عملت كده انت هيحصل لك. لا احنا ده اتقولون على الله ما لا تعلمون. احنا كده يعني من ذا الذي يتألى علي، يعني انت مش من حقك ان انت تفرض على ربنا حاجه. فاحنا يعني العواقب دي ذاتها، سواء كانت العواقب الحسنه العواقب السيئه، سواء كان وعد او وعيد، الكلام ده يعني مش باختراع، مش احنا اللي نخترعه، يعني هو اللي ربنا ذكره بنقوله له. يعني كل ما هنقولك احنا بنركز يا جماعه، احنا بنوصل الرساله. لان لما نيجي نبص على الايه القرانيه مثلا، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، لما نيجي نبص عليها ونيجي نحللها او هنيجي نقسمها فهنشوف ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ده اللي المفروض نعمله. طيب سيجعل لهم الرحمن ودا، ده وعد او عاقبه. الاثنين مطلوب ان انا اوصلهم، زي ما مطلوب ان انا اوصل العمل اللي ينبغي ان احنا نعمله، انا مطلوب اوصل الى عاقبه. فانا هو انا بقوم بدور ايه؟ يعني ايه الدور انا بقوم بيه؟ انا كمعلم او حضرتك كمعلمه بتقومي بايه؟ بدور بلاغ الرساله القرانيه، البلاغ الكامل التام على مراد الله سبحانه وبحمد، بلاغ للمعاني وبلاغ للمباني، بلاغ للعلم وبلاغ للعمل. انا بقوم بكده، فانا ببلغ الرسالة. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. بس انما انا يعني انا ببلغ الرسالة كاملة، ما اقدرش لا زود ولا نقص ولا اعمل ولا. فانا بنبه هنا الاباء والامهات والمعلمين والمعلمات، عشان احنا للأسف الشديد في أوقات كتير عشان نحرك قلوب الأطفال ونحفزهم لمسألة ممكن نخترع أو نقول حاجات إحنا ما عندناش فيها سند، أو سواء كان في الوعد أو كان في الوعي. فهنا التحديد بنحدد العواقب من خلال النصوص، يعني العواقب اللي إحنا مستنين فيها النص. طيب وبعدين وتيجي مرحلة الشهود نشهده العاقبة دي. ولذلك الحقيقة كل ما كان الأداء أفضل وجودته أحسن كل ما قلب الطفل تحرك أكتر. ويمكن الحمد لله رب العالمين قلوب الأطفال كأفئدة الطير، يعني سهل أوي الحمد لله تتحرك رغبة ورهبة. وعايز أذكركم بس أذكركم بأن بالنسبة للأطفال تحديدا المحرك الرئيس الأكبر هو الشوق المحبة، يليه الرجاء والرغبة، ويليه الخوف والرهبة بنسبة تقريبا 80% للشوق المحبة، يعني 15% للرجاء والرغبة، و 5% للخوف والرهبة. بناء عليه العواقب اللي من نوع اللي هو يستثير أشواقه ومحبته، العواقب دي ما تستهينوش بيها، يعني ما تستهينوش. يعني بعض الناس يقول طب هقول له ايه، يعني هقول له انت لو عملت كده ربنا يحبك. طب دي لا، دي تحرك قلب الطفل جدا جدا، ان ربنا يحبه، هو بيحب ربنا وعنده محبة فطرية لله. يعني ما تتصوره، لا تتصوروا ان الاطفال دائما كائنات براجماتية نفعية كل هم ياخد، لا، يعني هو يحب الله ويحب ان ربنا يرضى عنه. يعني احيانا يحرق قلبه جدا رضوان الله عليه، يحرق قلبه جدا ان يكون من اولياء الله واصفياء، يكون من المقربين من الله سبحانه وبحمده، ان ده يزيده من الله قربة ويزيده عند الله حبة. يعني ده يحرك قلبه برضه. ما تتصوروش ان طفل الكلام ده ما يحركوش، لا يحركه طبعا، ان هو يحب الله ونداء الفطرة ده جواه يعني حاضر بشكل قوي جدا. المهم فمش عايزين الاباء والامهات برضه يعملوا ايه، انتقاء للعواقب. يعني ممكن تجد والد يقول لك لا اصل العاقبه دي مش هتحط انت ما يعني احنا زي ما بقول احنا بنبلغ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها، مش في روايه فحفظها فاداها كما سمعها، فربما بلغ اوعى من سامع ورب حامل فقه من افقه منه. يعني انا النهارده ببلغ الرساله لابني او ببلغها لبنتي او حضرتك كمعلمه او حضرتك كمعلم، بنبلغ الرساله، هما ربما يكونوا اوعى منا. اوعى منا يعني هو ممكن يحفظها افضل منك، اللي اهم من كده ممكن يفهمها اكتر منك. الوعي مش لازم يكون اوعى يعني احفظ بس، لا، اوعى افهم، اوعى اكثر عملا. الوعي يطلق على الفهم والعمل، اوعى يعني اكثر عملا بها، ما يسمى بحفظ الوعايه، انه يكون اكثر عملا بها واكثر انتفاعا به، حامل فقه لمن هو افقه منه. مش افقه منه ان هو بس هيبقى يعرف يستخرج من المعاني ويستنبط اكثر منه، لا، هيكون اكثر انتفاعا يعني بهذا الامر. الرشيد الرضا يقول وفقاهه الامر تقتضي العمل به. فبناء عليه احنا يعني بنبلغ الرساله، ولعله هو يكون انتفاعه بالرساله دي اكثر من انتفاعنا احنا بيها، هو في مقتبل حياته على الاقل ممكن يعمل بها فترات اكثر من احنا بنعمل بيه. فما ما تستهينوش، ما تعملوش انتقاء للعواقب او المآلات، ما نعملش انتقاء ليها. حد قال لا انا شايف ان ده مناسب لي، والله اللي جاء في النص. ولذلك احنا كنا بقول دايما يعني ما نسميه بالمنطقه الخصبه. يعني ايه المنطقه الخصبه؟ يعني المفروض الله سبحانه وبحمده هو اللي امر بالامر ده. يعني هو لما نيجي نبص على الايات والحديث ده طلب، ده تكليف، خلاص. هو التكليف حتى تعرف اصول الفقه مقتضى خطاب الشارع، مقتضى خطاب الشارع هو ده خطاب الرب سبحانه وبحمده لنا. الخطاب ده طلب. طيب الطلب ده احيانا طلب بالفعل او طلب بالكف، انك ما تعملش الامر ده، ستكيه بطلب منك شيء. طيب لما ننظر لهذا الخطاب من الله سبحانه وبحمده لنا، مين اللي بيخاطب، مين اللي بيطلب، سواء كان طلب الفعل او طلب الكف. طلب الفعل اعمل الشيء ده امر، او الكف انتهي عنه. مين اللي بيطلب بكلام ده؟ الله سبحانه وبحمده الذي قال هو اعلم بكم اذا انشأكم من الارض واذا انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، وقال ربكم اعلم بكم، وقال الله سبحانه وبحمده الا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. فالله اعلم بنا منه. طيب ولذلك الله سبحانه وبحمده اعلم بقلوبنا منه. بمعنى ايه؟ يعني الله يعلم ان المعنى ده يا ترى اللي هيحرك القلوب لفعله او للاستجابة له الترغيب ولا الترهيب. ولذلك انا كنت بقول احنا لما بنتدخل احنا بنبوظ كل حاجه. ففي معاني، في معاني، ومن الناس، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم واتخذها هزوا. طيب هل هنا انا هذه الحاله اللي هو انسان بيشتري لهو الحديث، يعني انسان المفروض بهذا الوقت الثمين اللي هو راس ماله الرئيسي، اوقاته اللي هي المفروض اغلى، يعني هذه الاوقات اغلى من الجنيهات، فهو يروح يشتري بساعة له لا والحديث ده يعني من اشهر صوره الغناء مثلا، يقعد في مجلس غيبة، مجلس نميمة، يقعد يضيع وقته على فيسبوك ولا على تويتر ولا مش يعني واحد بيروح اديني بساعتين ضلال، بساعتين ذنوب، اديني بساعتين كلام فاضي. طب هو هذا الذي يفعل هذا يشتري له الحديث. طيب ده اللي هيحركه عن كده، اللي يخليه ما اللي يخليه يكف عن الامر ده وينشغل بشيء نافع او بعلم نافع، الترغيب ولا الترهيب؟ الله اعلم بذلك منا. ولذلك احنا نركز قوي قوي على ربنا ذكره. فلما يبقى هنا ربنا بيتوعد بعذاب، اذا هنا الخطاب غالب عليه الوعيد، اذا الوعيد هو اللي هيحرك قلبه في المسألة دي. ولذلك بالله عليكم انتبهوا والله للمسألة دي، مسألة مهمة جدا، وهي ان لما نحب نأمر اولادنا بامر وفي الامر بالمعروف او ننهاهم عن منكر، بلاش يعني نقعد نفكر برأينا احنا الشخصي، طب ما ننظر الى الامر ده في الوحي في القرآن او السنة، يا ترى الله سبحانه وبحمده يوم امر به ايه الحاجات اللي ربنا استعملها في حض الانسان ودفعه على الائتمار بهذا الامر، وهذا النهي ايه الاشياء اللي ربنا ذكرها تساعد الانسان او تدفعه انه هو ما يفعلش الشيء ده، نحددها. فممكن يكون هنا الغالب الترهيب، ممكن الغالب الترغيب، ممكن يكون الغالب ان احنا نذكره برقابة الله سبحانه وبحمده ويشهد رقابة الله سبحانه وبحمده، ممكن بدل يعني عايزين يعني الله اعلم بنا منا. ولذلك اللي يتربى في كنف الوحي ويتربى على طريقة الوحي يبقى يتربى تربية متزنة، يتربى تربية متزنة، يتزكى حقا. فخلي بالكم من الحاجات دي، ممكن البعض يقول يعني انت بتدخل في امور دقيقة، لكن والله في منتهى الاهمية، لان مثلا امور ممكن الافضل في دفع الطفل لفعلها هو الترغيب، واحنا للأسف الشديد نلجأ للترهيب في مشاكل او اخطاء احنا ممكن نعالجها بالترهيب وكلام ده كله، ولا وهي ممكن بالترغيب وان احنا نحببه في الله وان احنا نحدثه عن الله ونحاول ان احنا نقدح في قلبه زناد الحياء من الله او زناد خشية الله سبحانه وبحمده، يعني المسألة دي في غاية الأهمية. طيب احنا كنا بنتكلم عن المرحلة الثانية اللي هي التفكر في المآل او التفكر في العواقب، وانا قلت هو تفكر، هو مش مجرد كلام وخلاص، فاحنا بنحدد تحديد، وبعد كده يجي الشهود. ويفضل نذكر اكتر من عاقبة، يعني كل ما نذكر عواقب افضل، يحرك قلب الطفل ويحفزه. تيجي المرحلة الثالثة والاخيرة وهي التفاعل او التجاوب بالاقوال، ان احنا هنا لو في دعاء ورد في السنة خلاص نقوله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو احنا بنعلمه الآية اللي هي ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قرأ الآية دي كما يعني في حديث ابن عباس وحسنه الشيخ الألباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم آتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. فنقول له هنا يا حبيبي انت ممكن تستعين بالدعاء ده، لما تقرأ دي تستعين به، لان ورد النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه، فممكن تستعين به. طيب لو هو ما فيش دعاء مأثور يعني في الآية دي في بنص، نشوف من أدعية السنة الموافق ليه أو من أدعية القرآن، مثلا بياخد آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يبقى عندنا دعاء مثلا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، مثلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، عندنا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لأهدي لأحسنها إلا أنت، تمام. فنحاول نشوف دعاء هذا الدعاء نعلم الطفل ان هو يدعيه من باب ان هو يستعين به على الامر ده، بس ما نفهموش ان دي سنة مع دي، يعني عادي احنا بس، ومش لازم يكون هو نفس الدعاء ده، بس ده واحد من هو كلون زي ما قلت من الانفعال او التفاعل مع الايات، بحيث ان ده يساعده على انه يعمل هو كأنه جزء من الخطة التشغيلية اللي هو طب احنا عايزين نعمل باللي ربنا وصلنا به هنا، باللي احنا تفكرنا في حالنا فيما يخصه وتفكرنا في مقال الاستجابة ليه، طيب عايزين بقى نعمل الكلام ده، فنشوف الدعاء المناسب ونعود الطفل. وضروري يا جماعة نربي الطفل من منذ الصغر على انه يعني يبقى فاهم اللي بيقوله، ونقول له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. فالطفل يبقى فاهم معنى اللي بيقوله، وفي نفس الوقت يبقى قلبه حاضر وهو بيقوله. احنا انت بتطلب من ربنا، ما ينفعش تبقى بتطلب حاجة انت مش فاهم تطلب ايه وفي نفس الوقت قلبك مش حاضر. فندربه على المسألة دي، ان هو وانت بتطلب، انت كل يوم انت بتقول مثلا بعد ما بتخلص الصلاة بتقول النبي ورد عنه كان بيقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مش هنخترع حاجة جديدة، كل ما هنالك احنا نستعمل الآية دي في انها تخلي الدعاء ده الطفل ينتبه ليه ويشعر بحاجته له، وفي نفس الوقت يبقى قلبه حاضر وهو بيقوله، لان هو لما درس الآية حس قد ايه هي مهمة بالنسبة له وقد ايه هو محتاجها. فبقى دي حاجة كل ما بيقرأها كلون حتى من الربط بالواقع في الأوراد بتاعته، كل ما هيقرأها هيتذكر الآية دي. ده كان يعني تطواف سريع كده حوالين ازاي احنا ممكن ندرب الطفل على مهارة التدبر آية ورا آية وآية ورا آية. طبعا الأمر فيه تفاصيل كتير وفيه آليات تطبيقية أكتر من كده، لكن أنا يعني زي ما قلت أنا بحاول أشير إشارات وإلمحات لعلها إن شاء الله تفتح آفاق إن شاء الله للتطبيق بعد ذلك. ايه الخطوة اللي بعد كده؟ ايه تاني ممكن نعلمه للطفل فيما يتعلق بتعليم القرآن؟ ده ان شاء الله هنتعرف عليه في الحلقات القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، ودمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رحمن ساعدني يا رحمن.